بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو اليوم الثامن من شهر جمادى الآخر عام 1432 من الهجرة، ونستأنف أو نواصل الحديث في مناسك الحج وفي شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. ومجلسنا هذا بإذن الله تعالى نبتدئ الحديث فيه عن الأحكام المتعلقة بأعمال يوم التروية. وقبل ذلك نقرأ الأسئلة التي كانت في الدرس الماضي مع بيان الإجابة الصحيحة فيها. السؤال الأول كان عبارة عن خطأ وصواب. تقول الفقرة الأولى: العمرة جائزة في يوم عيد النحر. العمرة جائزة في يوم عيد النحر، والجواب أنها عبارة صحيحة، عبارة صحيحة، لأننا ذكرنا أن الراجح من أقوال العلماء أن العمرة تجوز في سائر السنة، ويستثنى من ذلك أيام الحج لمن كان متلبسا بها. بعض الطالبات كتبت عبارة خاطئة، ولكن في التصحيح كتبت لمن كان متلبسا بالحج، فحينئذ تكون العبارة الصحيحة على هذا النحو، لكن من حيث الإطلاق هي صحيحة. العبارة الثانية: الأنساك ثلاثة أفضلها التمتع على الراجح. هذه عبارة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع، فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم أسق الهدي لا جعلتها عمرة. العبارة الثالثة: من اعتمر ثم رجع إلى بلده ثم عاد من سنته وحج فهو مفرد. العبارة صحيحة، إذا جعل العمرة في سفرة مستقلة ورجع إلى بلده ثم أحرم من بلده بحج فيكون مفردا، يكون مفرد وليس عليه ذبح هدي. بهذا المفهوم تكون العبارة صحيحة. هناك طالبة كتبت العبارة خاطئة وفسرت، فقالت: إذا رجع من بلده فهو بالخيار، إما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون مفردا. وهذا أيضا صحيح، هذا الكلام أيضا يعتبر صحيح، لكن نحن سؤالنا: إذا رجع من بلده بحج مفرد فهل يكون متمتع، تحسب له العمرة السابقة ويكون متمتع؟ الجواب لا، لأن المتمتع يعتمر في نفس السنة ولا يرجع إلى بلده، ويكون ذلك في أشهر الحج. إذا العبارة الخامسة تقول: من أحرم بالعمرة فقط وقبل وصوله إلى مكة جمع معها التلبية بالحج فهو قارن. هذه العبارة أيضا صحيحة، وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذا أحرم الإنسان بالعمرة فقط يريد أن يكون متمتعا، لكنه في أثناء الطريق احتاج فجمع إلى ذلك الحج، أو أنه بدون حاجة لبى أيضا بالحج قبل أن يدخل في مناسك العمرة، هذا يعتبر قارن. وهل يشترط في القارن أن يسوق الهدي؟ الجواب لا، لا يشترط في القارن أن يسوق الهدي، إنما نقول الأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، والأفضل لمن لم يسوق الهدي أن يكون متمتعا. العبارة السادسة: الحج عن الغير جائز لمن حج عن نفسه مطلقا سواء في حج الفريضة أو التطوع. هذه العبارة أيضا صحيحة، من حج عن نفسه وأراد أن يحج عن الغير، سواء كان حجه عن الغير في فريضة أو في تطوع، فإن ذلك صحيح منه. سواء كان في حج الفريضة للحي العاجز أو للميت، وكذلك التطوع. بعض الأخوات كتبت هذه عبارة خاطئة، وعند التفصيل فصلت فقالت: الحي القادر على الحج لا يجوز أن يوكل من يحج عنه، وهذا الكلام أيضا يعتبر صحيحا. المقصود أن من فهمت فهما آخر ووضحت ذلك في الإجابة اعتبرنا الكل صحيحا. العبارة السابعة تقول: المرأة لا يجوز لها النيابة في الحج عن الرجل، وهذه عبارة خاطئة، لأن الصحيح أن المرأة يجوز أن تنوب في الحج عن الرجل ولو كان أجنبيا. العبارة الثامنة تقول: يجوز أخذ الأجرة في الحج عن الغير، هذه العبارة صحيحة، أخذ الأجرة يجوز. هناك شيء آخر وهو: هل يؤجر وإلا ما يؤجر؟ هذا شيء آخر. إذا نقول نحن إذا أخذ الأجرة على سبيل النفقة ويريد بذلك الإحسان للميت فهذا يؤجر، وأما إذا كان مقصده المال فقط فإن ذلك جائز، لكن يخشى أن لا يؤجر على حجته، فتكون العبارة مطلقا صحيح. بعض الأخوات فهمت أننا نقصد يجوز أخذ الأجرة أن ذلك لا يجوز ويعتبر حجه باطلا، وعللت ذلك بأن المقصود له أنه لا بد عليه أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه، ونحن نقول هذا صحيح، لكن من حيث أخذ الأجرة فهذا جائز. بقي أن نقول لمن أخذ الأجرة في الحج عن الغير أننا نقول له: لابد أن تحسن نيتك وأن لا يكون مقصدك المال فحسب، وتحسين النية يظهر من جهة أنه يريد الإحسان إلى الميت أو يريد الإحسان إلى المحجوج عنه العاجز، وكذلك من جهة أنه يريد أن يكون عنده شوق لرؤية المناسك ورؤية بيت الله الحرام. العبارة التاسعة تقول: الصغير إذا حج به وليه فما أصاب فحسن وما أخطأ فلا فدية عليه، وهي عبارة صحيحة، على الراجح أنها عبارة صحيحة كما نقلنا عن ابن حزم رحمه الله. السؤال الثاني يعني سهل، يقول: يستحب لمن وصل إلى الميقات عدة أمور، منها إزالة الشاعات والتنظف، ومنها الاغتسال، ومنها الطيب، ويستحب قبل التلبية أمور منها الحمد والتسبيح ومنها استقبال القبلة قبل أن يلبي، يقول: سبحان الله الحمد لله الله أكبر، ثم يلبي، ويستحب له أن يستقبل القبلة. السؤال الثالث: اختاري الإجابة الصحيحة، قول عائشة رضي الله عنها: حلت العمرة في السنة كلها إلا في 4 أيام، يوم عرفة ويوم النحر ويومين أيام التشريق، معناه عند العلماء، ذكرنا 3 عبارات، العبارة الثالثة هي الصحيحة، معناه عند العلماء أنه لا تجوز العمرة لما في هذه الأيام ممن كان متلبسا بالحج. الحاج في يوم عرفة وفي يوم مزدلفة ليلة مزدلفة ويوم العيد وفي أيام التشريق لا يجوز له أن يعتمر العمرة بعد أن ينتهي من مناسك الحج. أركان العمرة 3، أو أركان العمرة هي، العبارة الثانية تقول: أركان العمرة هي، وذكرنا 3 عبارات، العبارة الثالثة هي الصحيحة. العبارة الأولى تقول: الإحرام والطواف والسعي والتحلل. الإحرام شرط وليس بركن، والطواف ركن، والسعي ركن على الراجح، والتحلل واجب، فتكون العبارة الثالثة هي الصحيحة، أن الأركان الطواف والسعي، أما الإحرام فشرطه وفرق بين الشرط والركن، والتحلل واجب. العبارة الثالثة تقول: طواف الوداع للعمرة هل هو واجب أو سنة أم أنه لا يشرع؟ ذكرنا أن الصحيح أنه لا يشرع. العبارة الرابعة تقول: الطيب للمحرم قبل الدخول في النسك. الطيب للمحرم قبل الدخول في النسك مستحب، هل هو مستحب مطلقا أم لابد من غسله أم بشرط عدم استدامة الرائحة أو اللون بعد الدخول في النسك، أم هو مستحب للرجل دون المرأة؟ العبارة الصحيحة أنه يستحب مطلقا للرجل والمرأة حتى لو استدامت الرائحة أو اللون. العبارة الخامسة تقول: الإحرام عقب صلاة هل هو مستحب مطلقا أم يستحب عقب فريضة أو نافلة حاضرة، أو يستحب أن يصلي ركعتين بنية الإحرام والدخول في النسك؟ العبارة الثانية هي الصحيحة، أن الإحرام عقب صلاة يستحب أن يكون عقب فريضة أو عقب صلاة نافلة، هذه النافلة تكون حاضرة، يعني حضرت سنة الضحى أم غير ذلك. والمقصد من ذلك أن تخصيص ركعتين للإحرام تسمى عند الناس بسنة الإحرام، هذا على الراجح أنها لا تشرع. العبارة الخامسة والسادسة تقول: النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتلبية عقب الصلاة أو بعد أن استقر على الدابة أو لما صعد البيداء؟ العبارة الثانية هي الصحيحة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ في التلبية بعد أن استقر على الدابة، صلى في المسجد صلاة الظهر ولم يلبي. فإذا قال قائل: هناك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبى دبر الصلاة، فالجواب أنه حديث ضعيف، والصحيح أنه لبى عليه الصلاة والسلام بعد أن استقر على الدابة، ولبى لما صعد البيداء، لكن كانت بداية التلبية بعد أن استقر على الدابة. آخر سؤاله في تكرار العمرة، الجواب في ذلك أن في المسألة تفصيل، إذا كان المقصود تكرار العمرة في الشهر أو في السنة الواحدة فهذا سنة، وإذا كان المقصود أن تكرار العمرة في السفرة الواحدة مثل ما يفعل الناس اليوم يذهبون إلى مكة ويكرر العمرة هذا غير مشروع، والسلف كان ينهون عن ذلك، والسنة أن يجعل لكل عمرة سفرة مستقلة. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المسألة التي ذكرناها، وهي مسألة أحكام يوم التروية. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. نحن نقرأ الآن من الكتاب. إذن هذا الكلام من جابر رضي الله عنه هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أول أو في صباح يوم عرفة. أول أيام الحج هو يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة. في هذا اليوم الذي يسمى بيوم التروية، قال العلماء وسمي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء فيه، يعدونه ليوم عرفة. كان الناس في اليوم الثامن يستعدون بالماء، يذهبون يبحثون عن الماء ويجمعونه ويحملونه في القرب على النوق وعلى الحمير ونحو ذلك، استعدادا للانطلاق إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفة إلى المزدلفة، ثم رجوعا إلى منى. وأما في هذه الأيام فالحمد لله قد من الله عز وجل على الناس بتيسر هذه الأمور، وللأسف تيسرت هذه الأمور وقلت الطاعة وقل التعبد، بينما كانوا في الزمن القديم لا يجدون الماء ولا يجدون السبل الراحة الموجودة اليوم، وكانوا أشد عبادة وأكثر طاعة وأشد قربا ومحبة لله سبحانه وتعالى. والمستحب في هذا اليوم لمن كان بمكة حلالا من المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم، أو من كان مقيما بمكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم، أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى منى، لأن جابر رضي الله عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. الذين في مكة في اليوم الثامن ينقسمون إلى أقسام: هناك من حج مفردا، وهناك من حج قارنا، وهناك من هو متمتع. فالمفرد والقارن هو أصلا باق على إحرامه، نحن ما نقول له أحرم لأنه هو أصلا محرم منذ أن دخل مكة محرما، باق على إحرامه وحتى يتحلل من إحرامه في يوم العيد. فهذا نقول له في الضحى بعد طلوع الشمس من اليوم الثامن، نقول له انطلق إلى منى لأنه محرم. فيبقى عندنا المتمتع الذي جاء إلى مكة فطاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا تحلل من الإحرام، هذا يقال له إذا كان هو في مكة أو خرج من مكة إلى جدة أو نحو ذلك، نقول له في اليوم الثامن أحرم بالحج، يعني قل لبيك اللهم حجا. من أين يحرم بالحج؟ من مكانه، سواء كان في داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم. هل يلزم أن يذهب إلى البيت الحرام عند الكعبة فيحرم منه؟ الجواب لا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس أن يحرموا من أماكنهم، فكل يحرم من مكانه، ويستحب له أن يفعل عند الإحرام ما فعله عند الميقات، أنه يغتسل ويتنظف ثم يتجرد من المخيط، ويلبس الرجل ثوبين أبيضين إزارا ورداء، ثم يلبي بالحج بعض الفقهاء استحب لمن كان في مكة أن يذهب فيطوف وبعد الطواف يصلي ركعتين ثم يحرم عقيب ذلك، وهذا في الواقع ليس عليه دليل واضح، إنما السنة في يوم التروية أن يحرم من مكانه فإذا أحرم ينطلق بعد ذلك إلى منى، فيخرج محرما من مكة يوم التروية وينطلق إلى منى، فيصلي الظهر بمنى، السنة أن يدرك الظهر في ذلك اليوم بمنى، ثم يقيم حتى يصلي بها الصلوات الخمس. أول صلاة له صلاة الظهر في اليوم الثامن، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، ويبيت تلك الليلة في منى، ثم يصبح في منى ويصلي بها صلاة الفجر، فيكون قد صلى في منى خمس صلوات: أربع صلوات في اليوم الثامن، والصلاة الخامسة هي فجر يوم عرفة، ويبيت في منى ينام ويضطجع ويستعد يتهيأ ليوم عرفة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا، فإنه توجه إلى منى في اليوم الثامن ففعل ما ذكرناه آنفا، كما جاء في حديث جابر وكما جاء في غيره من الأحاديث. يقول الحافظ ابن قدامة رحمة الله عليه: وهذا سنة لا نعلم فيه خلافا بين العلماء، إذن لو قيل لك: ما هي الأعمال التي يعملها الحاج في يوم التروية؟ فالجواب أنه يبتدئ في أول النهار بالإحرام فيحرم، ثم ينطلق إلى منى، يذهب إلى منى نهارا فيأتيها قبل الظهر، ويحرص على أن يصلي بها الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها بدون جمع، ولكنه يقصر في منى، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين قصرا بلا جمع، وهذا القصر لكل الحجاج. وقولنا لكل الحجاج معناه سواء كانوا ممن جاء من خارج مكة أو كان من أهل مكة. بعض الفقهاء يقول أهل مكة إذا حجوا لا يقصرون في منى، والصحيح أنهم يقصرون، لأن هذا القصر من سببه النسك، سببه النسك، فيفعلون ما يفعل بقية الحجاج. إذا وافق يوم التروية يوم جمعة، إذا وافق يوم التروية يوم جمعة، فبعض الناس ربما يتأخر في مكة فيصلي بها الجمعة، يصلي بها الجمعة، فإن فعل ذلك فإنه ينطلق بعد الجمعة إلى منى، والسنة كما ذكرنا أن ينطلق إلى منى فيصلي بها الخمس الصلوات ولا جمعة على الحاج. إذا وافق يوم جمعة فالحاج لا جمعة له، إنما يصلي صلاة الظهر قصرا. إذا صلى العشاء في اليوم الثامن فإن السنة في حقه أن يبيت، السنة في حقه أن يبيت في منى حتى يصبح، ويكثر في هذا اليوم من ذكر الله سبحانه، لأنه إذا أحرم في اليوم الثامن يبدأ بالتلبية ويستمر فيلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيلبي ويكثر من ذكر الله، ويجتنب القيل والقال والحديث فيما لا ينفع وفيما لا يعود عليه بفائدة، لأن هذا من تعظيم شعائر الله. فإذا أصبح في اليوم التاسع صلى الفجر في منى ويمكث في منى حتى تطلع الشمس، وهذا هو اليوم التاسع، يمكث في منى إلى أن تطلع الشمس في يوم عرفة، وينطلق بعد طلوع الشمس إلى متجها إلى عرفة، متجها إلى عرفة. السنة أنه إذا وصل إلى عرفة يتجه إليها قبل الزوال، فإذا وصل إليها لا يدخلها، السنة أن لا يدخلها، بل يظل في الوادي الذي جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والمعروف بوادي عرنة، والذي فيه نمرة، كان مسجد نمرة في وادي عرنة في خارج عرفة، هذا الوادي ليس من عرفة، بين منى، بين المزدلفة وعرفات، فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس في ذلك المكان. إذا ما استطاع وأراد أن يدخل عرفة فله ذلك، فله أن يفعل ذلك. فإذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس يعني إذا دخل الظهر في يوم عرفة، فإنه يستحب لإمام المسلمين أن يخطب في الناس خطبة يعلم الناس فيها مناسكهم من موضع الوقوف ووقته والدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة وأخذ الحصى، يعلمهم مناسك الحج ويعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. أول ما تزول الشمس يخطب فيهم خطبة ويعلمهم المناسك، وبعد أن ينتهي من خطبته، والسنة في الخطبة عدم الإطالة، السنة في الخطبة الإيجاز وعدم الإطالة، وبعد ذلك يأمر بالأذان فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، يجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، يؤذن ثم يصلي ركعتين الظهر، ثم يؤذن ثم يقيم ويصلي ركعتين الظهر، ثم إذا سلم يقيم مرة أخرى ويصلي العصر، ويؤدي هاتين الصلاتين الظهر والعصر بعد الفراغ من الخطبة، يؤدي بعد الفراغ من الخطبة. والسنة أن يصلي الناس مع إمامهم إذا لم يتيسر ذلك كما هو الحال اليوم فإن كل مخيم يجتمعون ويصلون، كل مخيم يجتمعون ويصلون، ويخطب فيهم خطيب يعلمهم المناسك والخير. وإذا لم يتيسر للإنسان أن يصلي جماعة في هذا اليوم فإنه يصلي وحده فيجمع بين الظهر والعصر في هذا اليوم. بعض الناس قد يفوته الصلاة مع الجماعة فيصلي كذلك جمعا وقصرا. والسنة في هذا اليوم أن يصلى الظهر والعصر في أول الوقت، في أول وقت الظهر حين تزول الشمس، أول ما يدخل الوقت يصلي بهم، وكما ذكرنا يقصر الخطبة، ثم بعد ذلك ينطلق للاستعداد للوقوف بعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقصر في خطبته فلم يطل عليهم، ثم جمع بين الظهر والعصر في أول الوقت. قال سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما للحجاج ابن يوسف وكان أميرا على الحج في سنة من السنين، قال له: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فالتفت الحجاج إلى عبد الله بن عمر فقال ابن عمر: صدق، أي صدق سالم، وسالم هو ابنه. قال: صدق، والحديث صحيح البخاري. لا مانع أن تطال الخطبة قليلا إذا احتاج الناس إلى ذلك. وأما ما يحصل اليوم من أن بعض الخطباء قد يطيل الخطبة كثيرا فهذا في الحقيقة غير وارد في السنة. بعد أن ينتهي الناس من صلاة الظهر والعصر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق بعد ذلك إلى الموقف الذي يسمى بالمكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقف الصخرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف عنده، وقف عنده واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: قد وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. قال: قد وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. من استطاع أن يقف في ذلك الموقف الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن تحصل له مشقة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله ذلك، فإن هذا مما يؤجر عليه الإنسان. ومن لم يستطع فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رخص لنا. ما يفعله الحجاج اليوم من أنهم يصعدون إلى الجبل الذي يسمونه بجبل الرحمة، وعلى جبل الرحمة شاخص كبير يذهبون فيه فيتبركون بالصخرات وبالحجار، ويضيعون يوم عرفة في التصوير وصعود الجبال، هذا كله من تلبيس الشيطان بالناس، لأن الحاج لم يؤمر بذلك. الحج هو لإقامة شعائر الله ولإقامة ذكر الله سبحانه، فكم من حاج لا يقبل الله حجه لأنه صرف الحج لغير الله. ترى الحجاج يتبركون بالصخرات وبالحجارة ويمسحون بها على أبدانهم ووجوههم وعلى أطفالهم ونسائهم، يعتقدون أن ذلك من البركات، وهذا كله مما يقدح في العقيدة ومما يقدح في يعني الإخلاص في الحج. إذا كان الحجر الأسود عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين المحدث الملهم يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هذا درس في العقيدة. هكذا الصخرات والجبال التي في عرفة والأماكن، هذه لا يتبرك بها الإنسان ولا يتمسح بها، إنما هو يقف في تلك الأماكن لإقامة ذكر الله ولإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى، فيكثر من الذكر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. من المهم للمسلم بعد أن يؤدي الصلاة، وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وصلى الظهر والعصر في المكان الذي يقال له عرنة، يعني إلى الآن والرسول في خارج عرفة، بعد أن يؤدي الصلاة عليه على المسلم أن يتأكد من حدود عرفة. لأنه إذا وقف خارج عرفة فلا حج له، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو ركن الحج الأعظم لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فيتأكد الذين يدخلون إلى مسجد نمرة عليهم أن ينتبهوا، فالجزء الأمامي والشرقي تقريبا من هذا المسجد عليه العلامات بأنه من وادي عرنة وليس من عرفة، فمن صلى في المسجد يتأكد بعد الصلاة من أنه في داخل حدود عرفة، وذلك بالسؤال وقراءة العلامات الموضوعة التي وضعتها الحكومة السعودية هناك جزاهم الله خيرا من التيسير للحجاج، فيتأكد أنه واقف في عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه أن يتأكد من ذلك، كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم توجه عند الصخرات وعند الجبل المسمى بجبل الرحمة، فوقف عنده عليه الصلاة والسلام ودعا الله وتضرع إليه سبحانه. ولهذا يستحب في يوم عرفة الإكثار من ذكر الله والدعاء في يوم عرفة، فإنه يوم ترجى فيه الإجابة، ويستحب له أن يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعاء عشية عرفة، ثم ذكر هذا التهليل كلمة التوحيد العظيمة. والوقوف بعرفة معناه أن يكون المسلم داخل حدود عرفة في يوم عرفة، ليس معناه أن يكون قائما، بل حتى لو كان جالسا أو مضطجعا فإن ذلك يجزئه، إن ذلك يجزئه من الوقوف. بل قال العلماء لو أن إنسانا حج ولما ذهب إلى عرفة صلى الظهر والعصر ثم نام حتى صلاة المغرب، فهل هذا يكون قد أدرك الوقوف بعرفة؟ الجواب نعم، لأنه كان في عرفة داخل حدودها وقد نوى، فإن هذا لا يضره، لكنه لا شك أنه قد حرم الأجر، حرم الأجر لأنه فرط فلم يدعو الله سبحانه وتعالى ولم يتضرع إليه. إذن كيف ما حصل بعرفة ما دام أنه عاقل، سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما، فإن ذلك يجزئه في الوقوف بيوم عرفة. استحب الفقهاء واستحب العلماء أنه إذا صلى الظهر والعصر وأراد أن يتجه إلى عرفة ليدعو الله استحب له أن يغتسل، فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الاغتسال ما هو، فقال الاغتسال في يوم كذا ويوم كذا ويوم عرفة، وهذا من السنن أن يغتسل في يوم عرفة قبل بعد الصلاة من أجل أن يتهيأ للدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. كذلك يستحب له أن يكون على طهارة، أن يكون على طهارة، يستحب له أن يكون على طهارة، لكن لو دعا الله في يوم عرفة وتضرع إلى الله وهو على غير طهارة فعله ذلك صحيح، فعله ذلك صحيح، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يذكر الله جل وعلا وهو على طهارة. فإذا اجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يمكث على هذا الحال بدعاء وتضرع حتى تغرب الشمس، لا يجوز له أن يخرج من عرفة حتى تغرب الشمس. وهنا مسألة ننتبه لها، وهي أن الوقوف بعرفة منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب. الوقوف بعرفة يذكره العلماء في باب أركان الحج، ومعناه أن يدخل إلى عرفة في حجه فيمكث فيها ولو وقتا يسيرا، يعني لو مكث 10 دقائق في عرفة قد جاء بالركن، قد جاء بالركن الذي لا يصح الحج إلا به. والوقوف بعرفة واجب، يعني الاستمرار في الوقوف بعرفة، والسنة أن يقف بعرفة من زوال الشمس أو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا الواجب. الواجب عليه أن يقف من بعد الزوال وبعد أداء الصلاة إلى أن تغرب الشمس، هذا واجب. يعني لو وقف في عرفة جزءا من النهار ثم خرج قبل أن تغرب الشمس فقد جاء بالركن وفرط في الواجب. وأما إذا لم يقف بعرفة مطلقا يكون قد ترك الركن الأعظم من أركان الحج. إذن الواجب عليه إذا دخل عرفات وصلى الظهر والعصر ووقف بها أن يستمر وقوفه إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ودفع الإمام يعني إمام المسلمين أو نظر الناس إلى الشمس قد غربت فإنهم ينطلقون بعد ذلك إلى المزدلفة، يكون اليوم التاسع انتهى ونبدأ في الليلة العاشرة. هذه الليلة العاشرة يقال لها ليلة المزدلفة، ليلة اليوم العاشر، ليلة العيد، هي ليلة المبيت بمزدلفة. فيسير يستحب أن يقف أن يسير نحو المزدلفة على سكينة ووقار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول للناس أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، فينطلق إلى منى، فينطلق من عرفات إلى المزدلفة من أجل أن يصلي بها المغرب والعشاء. يعني لا يصلي المغرب والعشاء في عرفة بل يصليها في مزدلفة. في أثناء الطريق يشرع له أن يكبر الله وأن يذكر الله تعالى في أوقاته ويكثر من التلبية والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى المزدلفة. فإذا وصل إليها استحب له أن يشرع مباشرة في صلاة المغرب، يعني قبل أن يضع يعني أغراضه وعفشه كذا وأن ينزل حاجياته، أول ما يصل إلى مزدلفة يتجه إلى القبلة يتوضأ ويتجهز فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل هناك صلى المغرب، أذن وأقام ثم صلى المغرب، ثم أمر بالرحال فأنزلت ثم أقام وصلى العشاء. إذن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين يصليها جماعة، ومن لم يستطع أن يصليها جماعة صلى وحده كذلك، فيجمع بين المغرب والعشاء. يحرص الإنسان على ألا يفوته أداء هذه الصلاة في المزدلفة، فإن شق عليه وحصل له ما يحصل لبعض الحجاج اليوم من أنهم يتأخرون في الباصات ولا يدخلون إلى المزدلفة إلا متأخرين، فإنه يصلي حيثما تهيأ له وحيثما تيسر. هل يتطوع الإنسان بالسنة الراتبة لصلاة المغرب في هذا اليوم؟ الجواب لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بل صلى المغرب ثم صلى العشاء بعد ذلك، فإذا صلى العشاء بات بمزدلفة، والبيات بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وقال بعض أهل العلم إنه ركن، والصحيح أنه واجب، صحيح أنه واجب، فيجب عليه أن يبيت بالمزدلفة، والسنة أن يستمر بياته بها إلى طلوع الفجر، ويصلي الفجر في يوم العيد في مزدلفة. فإذا صلى الفجر مكث أو وقف بعد ذلك عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام كان جبل صغير وقد هدم في هذه الأيام وبني مكانه المسجد المعروف بمسجد المشعر الحرام، فالسنة أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقف هناك أو يقف في أي مكان من مزدلفة ويدعو الله جل وعلا حتى يسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس يتحرك من هناك قبل طلوع الشمس فيمكث داعيا تضرعا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداه. بقي أن ننبه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكر في الحديث الذي قرأناه قبل في بداية الدرس، يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. عرفة تعتبر خارج حدود الحرم، عرفة تعتبر خارج حدود الحرم. الحرم يبدأ من أول منى، ما بعد منى يعتبر خارج الحرم. فكانت قريش إذا حجت لا تقف في عرفة في يوم عرفة، الحجاج يقفون بعرفة، وقريش تسمي نفسها بالحمص، يقفون في يوم عرفة في المزدلفة. لماذا؟ قالوا لأننا أهل الحرم ولا ينبغي أن نخرج من الحرم، فكانوا يخصون أنفسهم بذلك، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل كفعلهم، ولكنه خالفهم ووقف مع الناس في عرفة كما كان يفعل حتى قبل الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا في مخالفة للمشركين. كذلك في يوم المزدلفة، ليلة المزدلفة، لما بات النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة كان المشركون يقفون عند المشعر الحرام ولا يغادرونه حتى تطلع الشمس، وكانوا ينظرون إلى جبل فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني ينتظرون حتى ترتفع الشمس جدا، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى منى. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم، وهذا يدل على أن من مقاصد الشريعة مخالفة المشركين. وقف عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، ظهر الضوء لكن لم تطلع الشمس، ثم انطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من الأشياء التي ننبه عليها، وهي مسألة من فاته الوقوف بعرفة، إنسان فاته الوقوف بعرفة، غربت الشمس يوم عرفة ولم يقف بعرفة، هذا يقال له ليلة المزدلفة اذهب إلى عرفة وأدرك الحج، فإن المعذور الذي يفوته يوم عرفة يستمر ويمدد في حقه الوقوف إلى فجر يوم المزدلفة. فيجوز لمن فاته الوقوف بعرفة قبل غروب الشمس من يوم عرفة أن يذهب إلى عرفة في ليلة المزدلفة، الليلة التي يبيت بها الناس في المزدلفة، هو ينطلق إلى عرفة فيمكث في عرفة ساعة أو ما تيسر، وإذا فعل ذلك أصبح حجه صحيحا، كما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له عروة بن مضرس، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاته الوقوف لكنه وقف ليلا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك عرفة ليلا أو نهارا، ساعة من ليل أو نهار، ثم صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في المزدلفة، فقد تم حجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا من فاته الوقوف بعرفة فله أن يقف في الليل جزءا يسير من الليل، ساعة أو أقل أو أكثر، ثم بعد ذلك ينطلق إلى المزدلفة ليكمل مناسك الحج. نحن نقف عند وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام، ونرجع قليلا لنقرأ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبته الذي خطب الناس بها في يوم عرفة، قال فيها عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وهذا يدل على تعظيم حق دماء المسلمين، وأن دم المسلم دم معظم في الإسلام، بل إن هدم الكعبة حجرا حجرا وزوال الدنيا كلها أهون عند الله سبحانه من قتل امرئ مسلم. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في خطبته ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، أي ما كان في الجاهلية مما حصل بينكم من قتل وقتال فقد وضع، يعني انتهى أمره، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، يعني ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. قال ورب الجاهلية موضوع، العقود الربوية التي حصلت في الجاهلية أيضا كلها موضوعة، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإنه موضوع كله، ثم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهذه الشهادة التي شهدها الصحابة يجب على كل مسلم أن يشهدها، أن الرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، علوا يليق بجلاله وعظمته. قالها ثلاثا، خطبة مختصرة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام الناس، جمعت الدين، جمعت أشياء عظيمة من الدين وفيها معان جليلة عظيمة، نبه فيها على حق المرأة، ونبه فيها على حق الدماء، ونبه فيها على خطر عقود الجاهلية التي كانت، ونبه فيها عليه الصلاة والسلام إلى كلمة جامعة هي الاعتصام بكتاب الله جل وعلا. يقول جابر ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ففيه دليل أن الخطبة في يوم عرفة قبل الصلاة، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف الذي قلنا هو عند جبل الرحمة وعند الصخرات، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة أي الطريق الذي يسلكه المشاة، واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام، يعني حتى لا تسرع، حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، فكان يشد الحبل عليها حتى لا تسرع، ويقول بيده اليمنى للناس أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أي تلا صغيرا من الرمل أرخى لها قليلا حتى تصعد، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بالدابة في سفره حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان قال بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. بطن محسر وادي قبل الدخول إلى منى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه، أسرع قيل لأنه كان المكان الذي وقفت عنده، يعني وقف عنده الفيل ولم يدخل في ذلك، يعني اليوم في ذلك اليوم. هذه بعض المسائل التي تتعلق بيوم عرفة والمبيت بالمزدلفة. آخر مسألة نذكرها وهي أن المبيت بالمزدلفة كما ذكرنا السنة فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والوقوف بمزدلفة المبيت بها إلى طلوع الفجر وصلاة الفجر فيها، وأن يخرج منها قبل الشروق، لكن يرخص للضعفة ويرخص للنساء ومن كان تابعا لهم وللصغار أن يخرجوا منها بعد منتصف الليل، إذا مكثوا فيها أكثر الليل أو بعد منتصف الليل يرخص لهم أن ينطلقوا من المزدلفة إلى منى مباشرة أو ينطلقوا إلى مكة حيثما تيسر لهم. فإذا انطلقوا إلى منى فوصلوا إليها في ليلة المزدلفة قبل الفجر أو بعد الفجر، على الصحيح من أقوال العلماء جاز لهم أن يبادروا إلى الرمي مباشرة، رمي جمرة العقبة كما سيأتي معنا. وأما إذا انطلقوا إلى من مزدلفة، بعض الحجاج ينطلق من مزدلفة من النساء والضعفة والمساكين ونحو ذلك والعجزة، ينطلقون من مزدلفة مباشرة إلى مكة من أجل الطواف، هل إذا وصلوا إلى مكة في يوم العيد قبل الفجر يجوز لهم أن يطوفوا طواف الإفاضة؟ الجواب نعم، يجوز لهم أن يفعلوا ذلك على الصحيح من أقوال العلماء. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.